السابعة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
أجدد لكم التحية مستمعي الكرام. أبرز عناوين هذه النشرة: ضربات دولية جديدة لمواقع داعش في سوريا والعراق، واغتيال مسؤول ثالث في شركة نفط الشمال، ومفجر المسجد في الكويت سعودي الجنسية. التفاصيل من إذاعة العراق الحر. قال الجيش الأمريكي إن الولايات المتحدة وحلفائها وجهوا أمس السبت 17 ضربة جوية إلى مواقع تنظيم داعش في سوريا، وعشر ضربات أخرى إلى مواقعه في العراق. ضربات سوريا استهدفت منطقة عين العرب كوباني والمنطقة المحيطة بحلب ومنطقة العبيد. وفي العراق استهدفت الضربات مواقع تنظيم داعش قرب الموصل وتل عفر وسنجار والفلوجة وبيجي ومخمور والحبانية. قتل صباح اليوم الأحد المهندس سعد حسن الكربلائي مدير هيئة العمليات في شركة نفط الشمال في منطقة عرفة بكركوك. وقال شهود عيان إن القتيل أصيب بعدة طلقات نارية أطلقها عليه مسلحون مجهولون من مسدسات كاتمة ولاذوا بالفرار. يذكر أن الكربلائي هو ثالث شخصية من شركة نفط الشمال يتم اغتيالها، حيث اغتيل قبله غازي الطالباني ومازن أبو كلل، فيما اختفى في ظروف غامضة عادل قزاز المدير الأسبق للشركة. قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تنظيم داعش قتل أكثر من 3000 شخص في سوريا، بينهم حوالي 1800 مدني خلال عام واحد منذ إعلانه دولة الخلافة في 29 من حزيران من عام 2014. المرصد أضاف أن داعش أعدم 74 طفلا و930 من أفراد عشيرة الشعيطات الذين تمردوا عليه في منطقة دير الزور، إضافة إلى 900 عنصر في القوات الحكومية. داعش قتل أيضا عددا من سكان مدينة عين العرب كوباني، إضافة إلى 216 من المقاتلين في فصائل سورية أخرى وفي وحدات كردية. التنظيم قتل أيضا 143 من عناصره بعد اتهامهم إما بالتجسس أو بمحاولة الهروب من التنظيم حسب المرصد. مستمعي الكرام، تفاصيل أخرى عن الأوضاع في سوريا مع خليل حسين.
عام على دولة الخلافة، في مثل هذا اليوم قبل عام أعلن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام اسم دولة الخلافة على تنظيمه. تنظيم سيطر على مساحة تقدر بنحو 50% من مساحة سوريا، تشمل أغلب المحافظات السورية. وقال مصدر سوري معار لذات العراق الحر أن تنظيم الدولة أصبح موجودا في 9 محافظات سورية من أصل 14 محافظة، ووجود موالين له في محافظتي دمشق ودرعا، كما غير أسماء المدن والمحافظات السورية بحيث أصبحت محافظة دير الزور ولاية الخير ومحافظة الحسكة ولاية البركة. وأوضح المصدر أن تنظيم الدولة الإسلامية أصبح يسيطر على مساحة متصلة من جنوب محافظة الحسكة شرقا إلى أطراف دمشق وريف دمشق الشرقية. ميدانيا قال مصدر عسكري سوري أن الجيش السوري أحكم السيطرة الكاملة على تل الشيخ حسين في أقصى الريف الشمالي لمحافظة درعا. وأكد المصدر إيقاع عشرات من وصفهم بإرهابيين قتلى ومصابين، في حين فر العشرات منهم باتجاه قرية أم ولد والكرك الشرقي تاركين أسلحتهم وذخيرتهم. في مدينة الحسكة وسع تنظيم الدولة سيطرته على عدد من أحياء المدينة، حيث سيطر التنظيم على المدينة الرياضية، كما سيطر على أجزاء من حي العزيز التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردي، بينما انسحب بعض من مواقعه في حي النشوة الشرقية. خليل حسين، إذاعة العراق الحر، دمشق.
قالت الكويت إن الانتحاري الذي فجر نفسه في مسجد الإمام الصادق في الكويت سعودي الجنسية. وكشفت وزارة الداخلية عن اسم الانتحاري وهو فهد سليمان عبد المحسن القباع، وأضافت أنه دخل الكويت عن طريق المطار يوم الجمعة نفسه. السلطات الكويتية اعتقلت السائق الذي أوصل المفجر إلى المسجد، كما اعتقلت مالك السيارة وهو من البدون وصاحب المنزل أيضا، حيث يقيم السائق وهو كويتي وصف بأنه من المتطرفين. اتخذت السلطات التونسية إجراءات أمنية مشددة في مسعى لتأمين المنشآت السياحية في البلاد بعد مقتل 38 سائحا، 15 منهم من بريطانيا، في هجوم نفذه متطرف في منتجع القنطاوي السياحي الجمعة الماضية. ومن المفترض أن يعقد مجلس الأمن الوطني اجتماعا في وقت لاحق اليوم في تونس، فيما وعد وزير الداخلية محمد الغرسلي أمس السبت بنشر قوات شرطة لحماية الأماكن السياحية والساحلية. أقر المتهم بقطع رأس مدير شركة نقل فرنسي بجريمته التي وصفتها السلطات الفرنسية بأنها عمل إرهابي. المتهم ياسين الصالحي، وهو سائق شاحنة وأب لثلاثة وعرف بعلاقاته مع إسلاميين متطرفين، أقر بذنبه في مركز الشرطة في ليون قبل نقله اليوم إلى مقر مكافحة الإرهاب قرب باريس. هذا ولم يجد المحققون أي علاقة بين الصالحي وأي تنظيم إرهابي دولي. السلطات قامت أيضا بإطلاق سراح زوجة الصالحي وشقيقته بعد احتجازهما، وذكرت أنباء أن الصالحي التقط صورة سيلفي مع رأس ضحيته. مستمعي الكرام، كنتم مع عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة.
هل تتصفح الإنترنت على هاتفك الذكي؟ لا تفوت موقعنا المحمول www.iraqhurr.mobi. إذاعة العراق الحر، معك على الدوام.
نسعد برفقتكم دائما أعزائي المستمعين، وأجدد التحية مني أنا نبيل الحيدري وزميلي المخرج فلادين ميلاكوفيتش في مطلع ساعة أخرى من بث إذاعة العراق الحر، تتضمن قراءة في الصحف المحلية من بغداد والسليمانية، وفي ربعها الأخير برنامج عراقيون في المهجر. من تقارير المراسلين، تقييم لأداء البرلمان في تشريع القوانين الضامنة للحريات وحقوق الإنسان، ومقاتلون كرد ومسيحيون وشبك وإيزيديون يصطفون لحماية قراهم من داعش.
ما زالت قوات دويخ نوشة الآشوري ومنذ عدة أشهر مرابط على محور تلسقف مع قوات البيشمركة في قرية باقوفة القريبة من تواجد الدواعش من قرية باطناي المحتلة بعدة كيلومترات.
وسنتابع تقريرا حول مشاريع تدوير النفايات، وعود ما زالت تدور بدون تنفيذ. وبعد الفرات، مدن دجلة الجنوبية تشكو شح المياه. خلال الربع الأخير من هذه الساعة سنتابع حلقة من برنامج عراقيون في المهجر. مستمعي الكرام، يأمل مراقبون أن يولي مجلس النواب اهتماما أكبر خلال فصله التشريعي الجديد بتشريع قوانين ذات صفة إنسانية وحماية حقوق الإنسان وضمان الحريات وحقوق المرأة والطفل. المزيد حول هذا الموضوع تابعه أياد الملاح من بغداد.
مع قرب حلول الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب، أكدت أوساط سياسية ومدنية أهمية الارتقاء بالمستوى التشريعي، وبخاصة ما يتعلق بالقوانين التي تضمن الحريات العامة. ويقول عضو البرلمان السابق مفيد الجزائري في حديث لإذاعة العراق الحر إن العراق وخلال السنوات العشر الماضية شهد تحولا ملحوظا على صعيد المنظومة التشريعية والقانونية، إلا أن الصراعات السياسية جعلت أداء المؤسسات التشريعية بعيدا عن مستوى الطموح.
لا ينكر أن هناك تشريعات عديدة، ولكن يعني ما تحقق الحقيقة ضئيل، وبالتالي تراجعت إلى الوراء قضية السعي من أجل تأمين احتياجات البلد حتى على المستوى القانوني، والمستوى القانوني أساسي، بدون لا يمكن التحرك إلى الأمام.
ويشير الدستور العراقي في العديد من مواده إلى ضرورة تشريع القوانين التي تعنى بضمان الحريات العامة وحقوق الإنسان. وبهذا الخصوص، دعا الناطق باسم وزارة حقوق الإنسان كامل أمين إلى تفعيل مبدأ سيادة القانون والحد من الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون جراء الاعتقالات العشوائية، فضلا عن تشريع القوانين الضامنة لحرية التعبير عن الرأي.
مناشدة إلى كل بارلمانيين بضرورة الإصابة عملية التشريع، وأيضا لدينا مناشدة إلى السلطة القضائية ضرورة أن تحملوا مسؤولية بأن يكون عملها ضمن الإطار القانوني وأن لا يقوموا بأي انتهاكات لحقوق الإنسان.
الناشط المدني علي العنبوري أوضح من جانبه أن المنظمات المدنية اجتهدت خلال السنوات الماضية في الضغط على مجلس النواب لإصدار القوانين التي تلامس احتياجات المواطنين.
كان لها دور فاعل جدا في مجال التشريع القوانين، خصوصا تلك التي تتعلق بالحقوق والحريات، قانون تجريم المعلوماتية وقانون حماية الصحفيين، ورشات عمل لمناقشة مشروع قانون التقاعد الموحد اللي رفعتها الحكومة العراقية لمجلس النواب.
فيما أشارت الناشطة في مجال حقوق المرأة هنا أدوار إلى تراجع الدور التشريعي فيما يتعلق بالقوانين التي تختص بقضايا المرأة وحقوقها، محملة في الوقت ذاته الحكومة ومجلس النواب مسؤولية تعطيل إصدار قانون الحماية من العنف الأسري.
نحن كنا ننظر إلى تشريع مثلا قانون الحماية من العنف الأسري اللي هو لا يزال مسودة قانون ولا يزال عند إدراج الحكومة، مع أنه إحنا اشتغلنا مع الحكومة لمدة سنتين من أجل إصدار هذا القانون.
وكان مجلس النواب العراقي قد أكد قبل انتهاء فصله التشريعي الثاني أهمية إقرار القوانين التي تسهم في تنظيم الحريات العامة، فضلا عن القوانين التي تساعد على الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي، إلا أن الخلافات السياسية حالت دون ذلك. أياد الملاح، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، يصطف مقاتلون من البيشمركة والمسيحيين والشبك والأيزيديين في مواقع الرصد والدفاع عن قراهم القريبة من مدينة الموصل التي يسيطر عليها مسلحو تنظيم داعش، ويوضح هؤلاء أن تنسيقا جيدا قائم ما بينهم، ومبدين الاستعداد لضم المتطوعين القادمين من خارج العراق لمحاربة داعش. متابعة الموضوع مع زميلنا عبد الخالق سلطان من دهوك.
الاشتباكات والقصف مستمر في غالبية المحاور التي تلتقي فيها قوات البيشمركة مع مسلح تنظيم داعش في المناطق القريبة من مدينة الموصل. النقيب أحمد ديرو، أحد ضباط قوات الزيرفاني الرابض في منطقة جبل بازري الذي يبعد حوالي كيلومتر واحد عن مدينة الموصل، تحدث لإذاعة العراق الحر بقوله:
هم تقريبا بجسجرة أبسير رجاء محاولات كان
منذ 3 أيام وهم يحاولون الوصول إلينا ويشنون هجمات مستمرة، لكننا أفشلنا كل هجماتهم لوجود أسلحة حديثة لدينا، كما أن طائرات التحالف أيضا تقوم بقصف مواقعهم باستمرار. جلال ملحم، مقاتل إيزيدي ضمن صفوف قوات البيشمركة المتواجد في قاطع الفاضلية القريب من مدينة الموصل، قال: الهجمات مستمرة وهم يحاولون الوصول إلينا بكل طاقاتهم، لكننا دحرنا كل هجماتهم بفضل الأسلحة الحديثة التي وصلت إلينا في الفترة الأخيرة. من جهته، أكد ماجد إيليا الناطق الرسمي باسم قوات دويخنوشا الآشورية الرابضة في منطقة تلسقوف أنهم على أتم الاستعداد لخوض أي معارك تحصل هناك.
ما زالت قوات دويخنوشا الآشوري ومنذ عدة أشهر، والتي تشكل في 11 آب 2014 مرابط على محور تلسقوف مع قوات البيشمركة المتواجدة أيضا هناك في قرية باقوفة القريبة من تواجد الدواعش من قرية باطناء المحتلة بعدة كيلومترات قليلة. وأما بالنسبة للاستعدادات العسكرية فإننا مستعدين لأي طارئ، والهدف من تواجدنا هو المشاركة أصلا بحماية مسك الأرض.
وبخصوص المتطوعين الأجانب الذين التحقوا بهذه القوات، يقول إيليا:
بالنسبة للمتطوعين الغربيين فنحن بصدد إكمال أوراقهم الرسمية وبانتظار موافقاتهم القانونية والثبوتية من حكومة الإقليم في مشاركتهم معنا، ومتى ما اكتملت الموافقات سيتم مشاركتهم معنا وأخذهم إلى نفس المحور.
إلى ذلك، أكد سالم جمعة النائب الشبكي في مجلس النواب العراقي أنهم قد نسقوا مع وزارة البيشمركة لتشكيل أفواج من المتطوعين الشبك، وبحسب قوله فإن أعداد هؤلاء المتطوعين قد تجاوز 2000 متطوع.
فنحن متفائلون جدا بأن يكون لنا هناك فوج ثاني لأن العدد كبير، عدد الشبكة الشباب المتطوعين، وزارة البيشمركة هي التي سوف تكون المسؤولة الأولى عن هذا الفوج، وهذه الوزارة هي التي سوف توجه الفوج والمقاتلين وكذلك تنسيبهم إلى المناطق، وليس بالشرط أن يقولون هم في سهل نينوى. أنا أقول بأنه في أي مكان تراها مناسبة وزارة البيشمركة هؤلاء سوف يكونون مستعدين للقتال ومستعدين للدفاع عن أقليم كردستان وعن الأراضي خارج الأقليم.
جدير بالإشارة أن المعارك ما تزال مستمرة في غالبية جبهات القتال التي تشترك فيها قوات البيشمركة مع مسلحي داعش، وخاصة في المناطق القريبة من مدينة الموصل. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
عزيزي المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر. استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على الهاتف رقم 77044257770.
أعزائي المستمعين، في وقفة عند رسائلكم التي تصلنا على رقم هاتف الإذاعة 0770-44-25-770. أتوقف عند أبيات شعر شعبي كتبتها لنا الصديقة سحر من تكريت. ريحان منك يهب وانت الذهب والماس، محروس يا أبو الوفا يا أغلى كل الناس، تبقى بحبك وفي تاج انت فوق الراس، يم بيتك اشت الورد وازرع بدربك ياس، أصل المحبة ثقة وصل المحبة إحساس. شكرا لهذه الأحاسيس صديقتنا سحر. ورسالة من أحد المستمعين كتب يقول أن الولايات المتحدة قد تكون فشلت في التعامل مع قضايا الشرق الأوسط، فلم تتحرك بما يكفي لمواجهة مخاطر تنظيم داعش، ما دفع بعض الدول للبحث عن بديل عن أمريكا، ومنهم من اتجه إلى روسيا لعقد الصفقات أو باكستان أو الصين. وأمامي رسالة بتوقيع أبو علي كتب يقول: متى يرتاح المواطن العراقي؟ متى يرتاح من القتل والموت والتشريد؟ ومتى يحقق حلمه في الخلاص من التهجير والإهانة؟ ومتى يخلص من ويلات الحروب والموت؟ ومتى نتخلص من الطائفية والتعصب والتشدد المقيت؟ متى يرجع العراق إلى عافيته؟ سؤال بليغ ومرير من صديق الإذاعة أبو علي. أما الآن أعزائي المستمعين، فدعونا نتوقف وهذه الرسالة الصوتية.
السلام عليكم، تحية إلى رواد منبر الحرية، برنامج حوارات نبيل الحيدري. إشراقة المبدع نبيل الحيدري مع النائبة شروق العبايتي كانت أحلى إشراقة، نورتنا بالكثير عن واقع البرلمان العراقي وما يحدث في كواليسه. من وجود شخصية مثل العبايتشي بين هذا العدد الكبير من النواب تمتلك الجرأة والقدرة على المشاكسة وبدون خوف، وتواصلها مع الناس تجعلنا نفتخر بمثل هذه الشخصيات الرائعة. شكرا يا أخي نبيل الحيدري على حوارك الرائع، ونتمنى لك التوفيق، وشكرا لإذاعة العراق الحر، ورمضان كريم عليكم جميعا. محمد علوش من الحلة.
هل لديك هاتف ذكي متصل بالإنترنت؟ ثبت تطبيقنا إراك حر، عليه إذاعة العراق الحر ستكون معك على الدوام بصوت وصورة والنص ومقاطع الفيديو. ابحث عن تطبيقنا في أبل ستور وبلاي ستور تحت عنوان إراك حر، IRAQHURR.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، قبل أن نذهب إلى محطة الصحافة العراقية المحلية نتوقف وهذه الأغنية.
حملت يا أهلي بليل والوليل والف غاني تظهر وخليها دوم العافي. حملت ويا اهل بلاد والولف غافي تظهر وخليها دوم العافي. ماني صحي وبحال شاوينا هنا
الحصول على آخر الأخبار والتقارير التي تنشر في موقعنا الإلكتروني. حاول زيارة موقعنا على تويتر على العنوان إيراك هور كي تبقى على علم بما يجري وعلى الفور.
أعزائي المستمعين، لنا وقفة يومية مع الصحافة المحلية. هذه أولا قراءة في أبرز ما جاء في الصحف العراقية الصادرة يوم الأحد من بغداد مع أسعد عمران.
أهلا بكم، والبداية مع صحيفة الصباح التي نقلت عن رئيس الوزراء حيدر العبادي تأكيده امتلاك جهاز المخابرات لمعلومات استخبارية مهمة بشأن تنظيم داعش. وأشار العبادي خلال الاحتفالية الكبرى التي أقامتها نقابة الصحفيين بمناسبة الذكرى 46 بعد 100 لعيد الصحافة العراقية، أشار إلى وجود معلومات استخبارية ستكسر أطواق الإرهاب وحلقات وصله، مضيفا أن العراق البلد الوحيد في العالم الذي يحارب الإرهاب بشكل منتظم. صحيفة الزمان رصد السلبيات وانعدام الخدمات بامتحانات الإعدادية، ويكشف مدير أحد المراكز الامتحانية في مجمع كليات باب المعظم عن أن اليوم الأول للامتحانات الوزارية للمرحلة الإعدادية التي بدأت بمادة التربية الإسلامية كانت سلبية وتفتقر إلى جوانب عدة، من بينها عدم انتظام القاعات الامتحانية حتى وصل عدد الطلبة في بعض القاعات نحو 44 طالبا في قاعة واحدة، ما أثار الضجيج والفوضى بين الطلبة. ويضيف أن الخدمات كانت مهيئة ولكن موزعة بشكل غير عادل، لافتا إلى أن بعض القاعات تحتوي على جهازي تبريد وقاعات أخرى لا تحتوي على مروحة سقفية، فضلا عن غياب الخدمات البسيطة للطلبة مثل المياه المبردة بالنسبة للطلبة المفطرين. أما صحيفة المدى فقد نشرت تفاصيل عملية اعتقال عضو قيادة قطر العراق في حزب البعث المنحل عبد الباقي السعدون، وتشير المدى إلى أن قوة خاصة من جهاز المخابرات نفذت في ساعة متقدمة من ليل الجمعة عملية أمنية في منطقة ساحة الاحتفالات جنوبي كركوك، أسفرت عن اعتقال عضو قيادة قطر العراق في حزب البعث المنحل عبد الباقي عبد الكريم السعدون. وتضيف الصحيفة أن السعدون كان داخل أحد المنازل بالمنطقة بمفرده، مشيرة إلى أن القوة نقلته إلى العاصمة بغداد. وإلى صحيفة المشرق التي نقلت عن البنك المركزي العراقي إعلانه أن السياسة النقدية للبلد لن تتمكن من ضبط سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، فيما دعا البنك الحكومة إلى ضبط الحدود وتعاقب الأموال التي تخرج من البلد ومكافحة الجريمة الاقتصادية. ويقول عضو مجلس إدارة البنك المركزي ماجد الصوري أن السياسة النقدية تحاول ضبط سعر صرف الدولار أمام الدينار، إلا أن ذلك لن يؤثر كثيرا، لافتا إلى وجود عوامل أخرى لها تأثير على سعر الصرف كالوضع الأمني والاستقرار السياسي وضبط المنافذ الحدودية البرية والجوية والبحرية. صحيفة الصباح الجديد كشفت عن انتهاء لجنة الأوقاف والشؤون الدينية النيابية عن صياغة مشروع لإرجاع خطباء وأئمة المساجد ممن انجرفوا بخطب طائفية في أثناء التظاهرات، لافتة إلى أن ذلك سيكون ضمن مسودة أطلق عليها وثيقة رمضان. وفيما أكدت اللجنة أن رئيس الوزراء حيدر العبادي تسلم نسخة منها ووعد بالإجابة عليها قريبا، نبهت إلى سعيها لعقد مؤتمر عام في بغداد قبل عيد الفطر برعاية الحكومة لإنجاح هذا المشروع. وأخيرا مع صحيفة الدستور التي تنقل عن مصدر مطلع على صنع القرار تأكيده وجود خلاف بوجهات النظر بين رئيس الوزراء حيدر العبادي والإدارة الأمريكية بشأن أولويات تحرير محافظة الأنبار. ويضيف المصدر للصحيفة أن العبادي يفضل تحرير مدينة الرمادي قبل الفلوجة لأجل عودة النازحين إليها ومسك أهلها للملف الأمني، ومن ثم التوجه لتحرير الفلوجة. وتابع المصدر: أما الإدارة الأمريكية فإنها ترى تحرير الفلوجة يكون أفضل لها من الرمادي، لأن المدينة تمثل معقل داعش في الأنبار، وتحريرها يعني كسر قوة داعش بالمحافظة. أسعد عمران، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى مع الصحافة المحلية أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، ونذهب إلى السليمانية برفقة الزميل أزاد محمد وقراءة في أبرز ما جاء في الصحف الكردية يوم الأحد.
نبدأ هذه الجولة بصحيفة هاولاتي والتي كتبت أن 800 امرأة وطفل من التركمان لا يزالون محتجزين لدى داعش. ونقلت الصحيفة عن منى نبي النائبة عن القائمة التركمانية في البرلمان الكردستاني قولها إن لديهم ملفا خاصا بأسماء المحتجزين التركمان من أبناء قضاء تل العفر عند داعش، وأن التنظيم قام بنقل أغلبهم إلى الرقة والموصل. وأضافت نبي أن 8 نساء يتجاوزن 50 عاما أطلق التنظيم سراحهن، وسوف يتم دعوتهن إلى البرلمان من أجل لاستحصال معلومات منهن عن ظروف الاحتجاز لدى داعش. ونفت النائبة التركمانية ما تردد عن أن تركمان تل العفر التحقوا بداعش بإرادتهم ولم يجرى احتجازهم أو اختطافهم بحسب صحيفة هاولاتي. وتكتب الصحيفة في خبر آخر أن الأقليات الدينية والقومية في البرلمان الكردستاني لديهم شروط لدعم موقف الحزب الديمقراطي في موضوع تعديل قانون رئاسة الأقليم. ونقلت الصحيفة عن أيد المعروف رئيس كتلة جبهة التركمانية قوله إن حزبه مع تحديد صلاحيات رئيس الإقليم، وأن جبهة غير راضية عن إعادة انتخاب رئيس الإقليم الحالي إلا في حال قيام توافق حوله، فيما يرى وحيد هرمز عضو البرلمان عن الكتلة الكلدانية الآشورية أن عدم الإبقاء على بارزاني في منصبه قد يؤدي إلى مخاطر على الإقليم، لأن بارزاني اكتسب خبرة طويلة وأنه يقوم الآن بحل المشاكل الأمنية والاقتصادية التي يواجهها الإقليم بحسب صحيفة هاولاتي. صحيفة كردستان النووية كتبت أن تصدير نفط الإقليم ونفط كركوك عن طريق أنابيب الإقليم توقف منذ 10 أيام. وأضافت الصحيفة أن تصدير النفط من الإقليم لحساب شركة سومو والحكومة العراقية إلى ميناء جيهان التركي توقف، مما دعا إلى تأجيل تحميل ناقلتين للنفط تنتظر شحناتها من العراق. وأضافت الصحيفة أن سبب إيقاف الإقليم لتصدير النفط هو عدم التزام العراق بالاتفاق النفطي بينهما، وأن الأوضاع تشير إلى أن إقليم كردستان سوف يشرع في بيع نفطه إلى الخارج بشكل مباشر بدون المرور ببغداد بحسب صحيفة كردستان النووية. وتقول الصحيفة في خبر آخر أن وزارة الصحة في الإقليم قامت بتسعير الأدوية في الصيدليات بهدف السيطرة على تباين أسعار الأدوية والحد من الزيادة الكبيرة الحاصلة في أسعار الأدوية. وأضافت الصحيفة أن الوزارة قامت بشكل مبدئي بتسعير 250 نوعا من الأدوية وخفضت أسعار الكثير منها إلى نحو 40%، فيما دعا وزير الصحة في الإقليم ريكوت حمى رشيد الصيادلة وأصحاب المذاخر إلى الالتزام بتسعيرة الحكومية. وأشارت الصحيفة إلى أن الوزارة وضعت التسعيرة الجديدة بناء على دراسة علمية بحسب صحيفة كردستان النووية. صحيفة هولير كتبت أن وزير التربية في إقليم كردستان بشتيوان صادق أعلن السبت أن الوزارة خصصت 3000 فرصة دراسية لأبناء شهداء الحرب مع داعش في إقليم كردستان، وأن هذه المقاعد تتوزع على المدارس النموذجية الأهلية والتي تعمل بنظام الدراسة باللغة الإنجليزية، وأن أبناء شهداء سوف يكونون مخيرين في اختيار نمط الدراسة التي يرغبون في تلقيها بحسب صحيفة هولير. أزاد محمد، إذاعة العراق الحر.
هل لديك هاتف ذكي متصل بالإنترنت؟ ثبت تطبيقنا إراك حر IRAQHURR عليه إذاعة العراق الحر، ستكون معك على الدوام بالصوت والصورة والنص ومقاطع الفيديو. ابحث عن تطبيقنا في أبل ستور وبلاي ستور تحت عنوان إراك حر IRAQHURR.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد، موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعي الكرام. التحالف الدولي يوجه ضربة جديدة لمواقع داعش في سوريا والعراق. مسلحون يقتلون سعد حسن الكربلائي مدير هيئة العمليات في شركة نفط الشمال في كركوك اليوم. المرصد السوري لحقوق الإنسان يقول أن تنظيم داعش قتل أكثر من 3000 شخص في سوريا خلال عام منذ إعلانه دولة الخلافة في 29 من حزيران من عام 2014. الانتحاري الذي فجر نفسه في مسجد الإمام الصادق في الكويت سعودي الجنسية حسب ما كشفت وزارة الداخلية في الكويت. السلطات التونسية تتخذ إجراءات أمنية مشددة في مسعى لتأمين المنشآت السياحية في البلاد بعد العملية التي راح ضحيتها 38 سائحا في منتجع القنطاوي السياحي في تونس. المتهم بقطع رأس مدير شركة نقل فرنسي قرب ليون يقر بجريمته، ومصادر تذكر أن المتهم التقط صورة سيلفي مع رأس ضحيته وأرسلها عبر خدمة واتساب إلى كندا. مسؤولون يقولون أن المفاوضات النووية مع إيران ستتجاوز موعد 30 من حزيران الجاري المحدد للتوصل إلى اتفاق بين طهران والدول الكبرى على برنامج إيران النووي. مستمعي الكرام، كنتم مع عناوين الأنباء من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم من جديد أعزائي المستمعين. خلال الفترة المتبقية من هذه الساعة سنتابع تقريرين، وفي ربعها الأخير نتابع حلقة من برنامج عراقيون في المهجر. أعزائي المستمعين، برغم الوعود المتكررة من المسؤولين منذ أكثر من 10 سنوات بالتعامل مع النفايات بطريقة عصرية وصديقة للبيئة، إلا أن الواقع يكشف عن ضعف في إجراءات التعامل مع النفايات ومواقع الطمر الصحي. ولعله من المستغرب أن يعرف المستمع أن 9 معامل تدويرية للنفايات قد استوردت لمحافظة بغداد منذ مدة، لكنها ما زالت قابعة في المخازن. والأسباب قد نتعرف عليها في التقرير التالي.
منذ سنوات طويلة والعاصمة بغداد تواجه مشكلة بيئية تمثلت بعدم تطبيق نظام إدارة متكاملة للنفايات الصلبة، فأغلب الدوائر البلدية ما زالت تتعامل بطرائق تقليدية بدائية في تجميع المخلفات المنزلية ورفعها إلى محطات تحويلية أولية قريبة من مناطق السكن والمراكز التجارية لتطمر بعد ذلك في مواقع غير نظامية لا تتوافر فيها شروط الصحة والسلامة العامة، وغدت بؤرا للملوثات والأمراض والسموم بحسب مدير بيئة بغداد في وزارة البيئة مثنى حسن.
نطالب منذ أكثر من 10 سنوات أمانة بغداد ووزارة البيئة تكون هناك إدارة متكاملة للنفايات، تبدأ من عزل النفايات وتنتهي بطمر النفايات. لا يوجد موقع طمر نظامي في بغداد لغاية الآن.
وهذا شنو مساوئها البيئية والصحية؟
عملية التمر يجب أن تكون نظامية وصورة سليمة من أجل التأثيرات البعيدة المدى، أنه ما تحدث تداخلات مع العطارة اللي تنزل إلى المياه الجوفية وبالتالي تسوي ثم المياه الجوفية.
وفي خطوة متعثرة حاولت أمانة بغداد منذ عام 2007 تطبيق نظام إدارة النفايات في بغداد باستيراد 9 محطات تحويلية ومعامل لفرز وعزل النفايات، لم تنصب حتى اليوم في مواقعها المطلوبة وما زالت مركونة في المخازن ومعرضة للضرر والاندثار بسبب مشاكل تعاقدية بحسب رئيس هيئة خدمات بغداد علي جاسم الحميداوي.
قيمة المعاملين أكثر من 105 مليار دينار عراقي، وتم التعاقد مع شركة تركية، الشركة غير رصينة، يعني منذ 2007 تقوم بإنشاء معمل كامل لتدوير النفايات، واحد في بوب الشام والآخر في التاجيات، تقريبا أكثر من 3 سنوات إلى 4 سنوات، والمخازن وقد يكون الخزن مالها فقدها جانب من صلاحية عملها. كل العالم ذاهب بموضوع خصصة النفايات وموضوع إدارة النفايات وتدويرها.
ويبدو أن مشكلة النفايات الشاخصة في بغداد لم تكن غائبة عن أنظار الجهات الرقابية التي حذرت من مخاطر تنامي مظاهر الإهمال لقطاع النظافة وحجم المخرجات من المخلفات البلدية اليومية التي وصلت إلى آلاف الأطنان، ينتهي بها المطاف في مطامر غير نظامية وتهدد الصحة العامة بحسب رئيس لجنة النظافة في مجلس محافظة بغداد حسون الربيع.
تتراوح 6500 طن يوميا، للأسف هذا الذي يتم طمرها الطمر الصحي اللي تولد تلوث للبيئة. الآن احنا ندفع الى الاستثمار بالنفايات، وراح نطرح الموضوع بعد الموافقات القانونية. تجينا عدة شركات للأسف الى الآن مشروع قانون إدارة النفايات الآن هو في إدراج مكتب النواب والى الآن لم يرى النور.
وضمن قائمة أولوياتها في الإدارة الجديدة لملف الخدمات في العاصمة، أعلنت أمين بغداد الدكتورة ذكرى محمد علوش وجود مساعا بالتشاور مع مراكز بحثية وخبراء أكاديميين ومنظمات دولية لتوطين تجارب استثمارية تعتمد تقنيات تكنولوجية تتناسب وظروف العاصمة مع المخلفات البلدية.
طلبت من الجامعات العراقية وطلبت من الهبيتات إعطائنا الصورة المثلى للتكنولوجيا موجودة بالعالم لاستغلال النفايات اللي تفيد مدينة بغداد. اللي وصلنا له حاليا في مدينة بغداد هو يكون عملية تجميع النفايات على مرحلتين، المرحلة الأولى اللي هو تجميع النفايات، والمرحلة الثانية اللي هي حتكون عملية تجميع النفايات في مواقع الطمر واستغلالها يكون من قبل شركة استثمارية تنتج الطاقة الكهربائية أو تنتج الغاز، فلازم نلقى تشريع لها.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، مع موسم الصيف وانخفاض مناسيب دجلة لأسباب خارجية وداخلية يشكو مزارعون والعديد من أبناء المدن في الوسط والجنوب من أضرار كبيرة طالت مزارعهم وبساتينهم فضلا عن الشح في مياه الشرب وتعرض مساحات شاسعة من الأهوار إلى الجفاف. من العمارة ينقل سلام ظافر التفاصيل.
تعاني مناطق الأهوار في ميسان من نقص حاد في المياه نتيجة الانخفاض في مناسيب مياه نهر دجلة، وهو ما انعكس سلبيا على الأهالي الذين شكوا من تأثير ذلك على الزراعة وتربية الحيوانات فضلا عن انتشار الأمراض. وفي الوقت الذي انتقدوا فيه غياب الإجراءات الحكومية فإنهم طالبوا بإيجاد حل لمعاناتهم، وجاء في أحاديث لهم لإذاعة العراق الحر.
حلالنا في الضيب بحثنا تبيثل كامل، حلالنا أجي بطارية، حلالنا متبيثل كلش، حلالنا متبيثل، لا عندنا ما لا فيش ما. شو حكومتنا شكلك علي لا تطلع مثل شوفك لا شيء،
ماكو ماي، حلالنا انتهي صارنا هاي كلها بالضيب، حالا المرض كتلنا من قلة الماي، ماي هذا وصف. إيش الصور وما تقولي وين نشتكي؟ وقالوا ذول السمك وهذا الطيور وذول هاي معاناتهم وذول بخير، إحنا لا بويا الصفر.
من جانبه اتهم عضو مجلس محافظة ميسان سرحان الغالي ببعض المحافظات بالتجاوز على الحصة المائية للمحافظة، مطالبا الحكومة الاتحادية بالعمل على زيادة الإطلاقات المائية وإيجاد آلية تضمن الحصص المائية الكافية للمحافظات الجنوبية.
الحصة المائية غير كافية وقليلة جدا، وبالتالي يعني تسبب كثير للمزارعين في هذا المجال. مناطق الأهوار جدا متضررة، وبالتالي حقيقة يعني معاناة كبيرة، واحنا نطالب من خلال إذاعتكم أن يكون صوتنا يوصل الحكومة الاتحادية. السدو كان منك حقيقة يطلنا حصة كافية، هناك تجاوز كثير من فوق من بغداد، ولحد الآن ماكو حصة مرتبة تعطي المحافظات الجنوبية الحصة المائية الكافية اللي تستحقها.
وأشار مدير الموارد المائية في ميسان كاظم شلوب إلى أن المحافظة تضم شبكة واسعة تعتمد على مناسيب المياه في تغذية مناطق الأغذية والنواحي، منوها إلى أن الانخفاض الأخير في المناسيب أثر على بعض المناطق لكنه ضمن المديات المسيطر عليها حسب تعبير.
انخفاض يعني طبيعي لان قله الواردات بتكون المياه قليله، لكن ضمن المديات المعقوله او المديات المسيطره عليها. شبكه محافظه ميسان شبكه واسعه جدا وكبيره، يعني مساحه الاقضيه والنواحي فيها تقدر ب 15 قضاء وناحيه، مساحه جدا كبيره. في حال نزول المناسيب سيكون الماء ضمن مجرى النهر فقط، أما الجداول الفرعية فتأثر تأثر كبير، ولا سيما أن محافظة ميسان تعتمد على المناسيب.
ونفى شلوب تجاوز محافظة ميسان على الحصة المائية المقررة لمحافظة البصرة، لافتا إلى أن التأثير ناجم عن المحافظات التي يمر بها الماء قبل ميسان.
المؤثر على محافظة البصرة ليست ميسان بل المحافظات التي قبلها، كون محافظة البصرة والعمارة هي تعتبر منطقة جغرافية واحدة ذات مساحات يعني مناسيبها متساوية، فأي تأثير في محافظة ميسان يكون سينعكس على تأثير على محافظة البصرة.
يذكر أن محافظة ميسان شهدت خلال هذا العام تراجعا ملحوظا في إنتاج محصولي الحنطة والشعير، وعزت الحكومة المحلية ذلك إلى شحة المياه وعدم إطلاق حصة المحافظة. سلام ظافر، إذاعة العراق الحر، العمارة.
هل لديك حساب في الفيسبوك؟ انضم إلى قائمة أصدقاء إذاعة العراق الحر على موقعنا في الفيسبوك irakhurr.org، وشارك في النقاش.
مستمعي الأعزاء، قبل أن نتابع حلقة من برنامج عراقيون في المهجر برفقة سميرة علي مندي، نتوقف وهذه الأغنية.
Thank you.
إذاعة العراق الحر حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء. أوراق الصباح يأتيكم في الساعة 10 ولغاية 11 من صباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات.
وقتا طيبا أتمنه لكم برفقة سمير علي مندي وهذه الحلقة من برنامج عراقيون في المهجر.
إذاعة العراق الحر تقدم.
هو كل صعب أنه الإنسان يترك مكانه.
أشوفك وين يا مهاجر.
عراقيون في المهجر.
مستحيل وثم مستحيل أن يكون هناك وطن آخر بديل.
برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم.
نأمل في أننا سنرجع يوما إلى حينا.
شلونك حبيبي.
مش عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
سعد أوقاتكم مستمعين الكرام وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج عراقيون في المهجر. لنتعرف اليوم على تجربة المصور الصحفي سمير مزبان المقيم في السويد والذي لم يفارق كاميرته منذ ما يقارب 30 عاما. المصور الصحفي سمير مزبان عمل على التقاط وأشرف العديد من الأحداث التي مرت على العراق. عن بداية اهتمامه بالتصوير الفوتوغرافي يقول:
ما كنت مصور، كنت هاوي الخط وهاوي الرسم، ولكن التصوير كان يستهويني من خلال ما أشاهده في الصحف وفي المجلات وفي المحلات التصوير، وخصوصا عندما كنت أتمشى بشارع الرشيد، لأن عندي ذكريات بشارع الرشيد. أتمشى هناك عدة محلات للتصوير، من أشهرها مصور الأهلي ومصور أرشاك ومصور السوداني. فمصور الأهلي كان يعرض صور عن بغداد القديمة، وكان هو مصورها، كان الأحداث كانت تستهواني وأتمعن بها، وكنت أتمنى أن أكون عايش بذاك الوقت. بعدين إلى أرشاك، مصور أرشاك، أشوف الصور وتوزيع الإنارة على البورتريت مال اللي مصورهن، ومصور بابل. فصار عندي حب بالتصوير. في منطقتنا أكو مصور محمد الشمري، قدرت أن أتعرف عليه وصار من أحد أصدقائي، تعلمت بداية التصوير عنده.
عام 1979 عمل مصورا صحفيا في مجلة صوت الطلبة، ليواصل بعدها العمل في العديد من الصحف والمجلات العراقية والعربية، وشارك في معارض ومسابقات، إضافة إلى مشاركته في جميع معارض الجمعية العراقية للتصوير في بغداد، ونال الجوائز التقديرية. أول معرض شخصي أقيم له في العاصمة بغداد على قاعة الفن الحديد عام 1992 وحمل عنوان صهيل الذاكرة. يؤكد المصور الفنان سمير مزبان أن كاميرته كانت معه في أحلك الظروف وأصعبها، وكغيره من الصحفيين العراقيين واجه العديد من المواقف الصعبة خلال عمله الصحفي.
كل ما صار بالعراق من 2003 إلى 2007 عند مغادرتي للعراق، وصادفتني كثير من الأحداث، وكل صورة اللي صورتها يعني كنت بخلي روحي على كف إيدي ونروح إلى مكان الحدث. وقدمنا عدة تضحيات كمصورين صحفيين عراقيين، وبشكل شخصي يعني أنا عندي السائق اللي كان ينقلني لأماكن الأحداث تعرض إلى محاولة اغتيال، واغتالوه الشهيد المرحوم إسماعيل السائق، اغتالوه في منطقة الغزالية. وكثير من المواقف اللي تعرضت لها، تعرضنا إلى محاولة اختطاف يعني
قبل الميليشيات المسلحة تطفوني في منطقة زيونة عندما كنت تصور في أحد الانفجارات يبان زنخانة مع الشعب مقابل ملعب الشعب الدولي نهاية 2006 بداية 2007 يعني شهر 12 بيها وقدرنا نخلص من محاولة اختطاف. عائلتي تعرضوا إلى تهديد وتهجير من المنطقة واخر حدث هو اللي صار عندي هو يعني فقدان ابني. ابني طالب معهد فنون جميله مرحله اخيره 29/5/2007 ولحد الان لم نعثر عليه.
من عام 2002 وحتى عام 2007 عمل مصورا لوكالة أنباء أسوشيت بريس، قبل ذلك عمل في مجلة المرأة ووكالة الأنباء العراقية. في العام 2005 فاز بجائزة بوليتسير بريس الدولية للتصوير وحصل على جائزة تقديرية وعينية في معرض انتر بريس فوتو لمنظمة الصحفيين المصورين الشباب الألمان. وفي عام 2007 ومع تصاعد أعمال العنف الطائفي واستهداف الجماعات المسلحة للصحفيين قرر أن يترك العراق.
ما كنت أفكر أن أطلع خارج العراق ولا كان ببالي الخروج من العراق، يعني أن أبقى بالعراق، ولكن الظروف اللي تعرضت لها واللي تحدثت عنها قبل قليل هي اللي جبرتنا مو بس أنا كثير من العراقيين أن يغادرون العراق لأن فقدان الأمان. وإحنا كنا كصحفيين كنا معرضين إلى الاختطاف إلى الاغتيالات. وأنا قمت معرض في أحد الدول وأثناء قامت المعرض جاني تليفون من بغداد قالوا لي أن تريث بالرجوع إلى بغداد لأن هناك أكو تهديدات جتنا للبيت. وبقيت أستفسر عن شو التهديد، قالوا لي المهم لا ترجع للعراق، بس ترجع ترى أم تنخطف أم تقتل. فاضطريت أن أهاجر.
انتقل إلى السويد حيث يقيم اليوم، ولم يكن المصور الصحفي سمير مزبان يتخيل أنه سيطلب اللجوء في بلد آخر يعيش فيه بعيدا عن العراق.
أنا أول ما جيت للسويد ومن رحت إلى دائرة الهجرة كان عندي تردد بتقديم اللجوء، حتى من كان حوار بيني وبين اللي دا أقدم بخيت ساكت، يعني ما قدرت أن أطلق كلمة أنا يعني جاي أطلب لجوء، شفتها كلش صعبة علي. فمرتين كررها وحتى المترجم قال لي انت جاي هنا شو تريد؟ قلت له ما اعرف، يعني قال لي اكو طلب لجوء او تريد اقامة او تريد زيارة، شنو انت جايتك وليه جاي؟ كان كل الصعب علي انا اقول له انا جاي اطلب لجوء. بعدين طلعتها قلت له انا جاي انا اطلب لجوء، بس من حكيتها بكيت.
نقل تجربته الفنية في مجال التصوير الفوتوغرافي من العراق إلى السويد التي يقول المصور الصحفي سمير مزبان أنه يحبها لأسباب عدة.
السويد صار عندي تغير نوعي لأن جيت من منطقة ساخنة يوميا نقدم عدة شهداء وضحايا في انفجارات، جيت إلى منطقة هدوء وسكينة وشفت طبيعة تختلف عن الطبيعة اللي أنا عايش. فهذا التحول يعني أفقدني شوية توازن، لأن أول مرة أنا أطلع خارج العراق لبقاء فترة 6 أشهر. بعدين قدرت نتعايش وين اللي حالة الحالة اللي أنا عشتها شوية شوية إلى أن قدرت أن أستوعب البيئة ونستوعب المكان اللي أنا عشت به والبشر تعامل البشر. حبيت السويد، حبيت البشر البي، مو لكونهم سويد احتفلني، لا لكون عدة عوامل واحدة نحكيها بصراحة. لقيت الإسلام بالسويد بس هم مو مسلمين، لقيتهم ناس يحبون الآخرين، طبيعة جيدة، أنت مؤتمن على حياتك هنا.
الكاميرا ساعدته كثيرا في الاندماج داخل المجتمع السويدي وتحمل صعوبات المهجر.
أنا من جيت هنا للسويد عالم ما أعرفه، أجهل هذا العالم، فكيف أن أكتشف هذا العالم وأدخل في أعماقه وأندمج وياه؟
قدرت أن أخرج إلى هذا العالم وأندمج مع هذا العالم واكتشف هذا العالم ومن خلال كامرتي. كامرتي هي كانت قبل ما تجي عائلتي ويصير لم الشمل زوجتي وبناتي، كانت هي حبيبتي، هي صديقتي، وهي دليلي إلى عالمي الجديد. قدرت أن أطلع إلى كل المناطق، وقدرت أن أصور الأماكن التاريخية والأماكن التراثية والمناسبات الوطنية بالسويد، والتقط كثير من الفعاليات العراقية والسويدية. فمن خلال الكاميرا قدرت أن أتعايش ويا هالمجتمع وأخرج من العزلة التي كثير من الطالبين اللي جوا أو اللاجئين العراقيين اللي ما قدروا أن يندمجون هذا المجتمع الجديد عليه.
أقام العديد من المعارض الشخصية في السويد ودول عربية وأوروبية، ففي العام 2007 أقام المعرض الشخصي الثاني بعنوان معاناة الشعب العراقي جراء الاحتلال والإرهاب في ألمانيا بمدينة هامبورغ، وفي 2008 أقام المعرض الشخصي الثالث بعنوان معاناة المرأة العراقية جراء الاحتلال والإرهاب في ستوكهولم. وفي العام نفسه وبمناسبة مرور 10 أعوام على تأسيس صحيفة مانويل السويدية، أقام في ستوكهولم معرضه الشخصي الرابع بعنوان فاجعة شعب. وفي 2009 أقام المعرض الشخصي الخامس الخروج من العزلة ببغداد على قاعة المصورين العراقيين، ومعرضه الشخصي السادس الذي حمل عنوان الحنين أقيم في 2010 ضمن فعاليات مهرجان أيام الثقافة العراقية في السويد بستوكهولم. وفي العام 2011 عرض مجموعة صور عن المرأة العراقية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة بدعوة من الجمعية المندائية في ستوكهولم. المصور سمير مزبان يؤكد أن معارضه تحمل رسائل موجهة إلى العالم وخصوصا إلى العراقيين.
أنا كمصور صحفي لي رسالة، رسالتي موجهة إلى العالم وخصوصا إلى العراقيين. فأول رسالة من الغربة للعراقيين هو أقمت معرض اسمه الخروج من العزلة، قمت في بغداد، هي رسالة حب وسلام من السويد إلى بغداد. من عرضت في قاعة المصور العراقي في الجمعية العراقية للتصوير، كان هناك معرضين، معرض إلي ومعرض إلى مصورين عراقيين في الجانب الآخر. صورت الخروج من العزلة صور عن السويد، عن الحياة العامة، عن المناظر الطبيعية، عن الوجوه الحلوة، عن المياه الموجودة في السويد والعادات والتقاليد. من عرضتها هي انقلت رسالة أو صورة إلى العراقيين أن كيف شعوب العالم عايشة وكيف محتفظة بتراثها في الكلورها. يجب أنتم أيها العراقيون أن تعيشون مثل ما العالم الخارجي عايش، على محبة وسلام وأمان. مقابلي كانت صور انفجارات بالعراق، صور نساء تعبانات، عجائز، شيء صار تباعد في العرض بيني وبينهم، مما يعني أشادوا كل الحضور بهذا الأسلوب الجديد وبهذا الطرح اللي هم محتاجينه.
أما عن المهجر والغربة فيقول المصور الصحفي سمير مزبان:
التعايش مع الآخرين، معرفة الآخرين عن قرب، والآخرين يعرفوني أنا عن قرب من خلال الصورة، لأن أنا قبت هنا في السويد عدة معارض عن العراق، فقدرت أن أتقرب إلى المجتمع السويدي من خلال صوري عن العراق، أن عرفوا العراق، عرفوا حضارته، عرفوا تراثه، عرفوا ثقافته من خلال الصورة. استفاديت من لقائي مع مصورين عالميين ومحترفين، عيوني تعلمت على زوايا جديدة ما كنت أعرفها بالعراق، تعلمت كثير من الغربة، ولكن الغربة لها معاناتها، فمعاناتها شلون أنت تقدر تتغلب على المعاناة. قدرت أن أتغلب على المعاناة هي من خلال الكاميرا ومن خلال الصورة والحوار اللي يدير بيني وبين الكاميرا وبين الصورة، قدرت أن أتغلب على الغربة.
مستمعين مستمعينا الكرام، تعرفنا وإياكم على تجربة المصور الصحفي سمير مزبان المقيم في السويد، وقد حدثنا عن مدى حبه لكاميرته التي رافقته في رحلة المهجر. وبهذا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن المتابعة، كما أشكر الزميل نزار عسكر الذي ساهم في إعداد هذه الحلقة من السويد. حتى نلقاكم مجددا، لكم أطيب المنى من سمير علي مندي وأجمل التحايا وأرقها من المخرج بيتر كوبال.
كنتم مع برنامج عراقيون في المهجر من إعداد وتقديم سمير علي مندي.
هل تستخدم اليوتيوب بانتظام؟ اشترك في موقعنا على اليوتيوب وهو عراق حر لمشاهدة أفضل أشرطة الفيديو من إذاعة العراق الحر. أشرطة الفيديو تتضمن آخر الأخبار من العراق على موقع يوتيوب. سارع إلى الاشتراك.